بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق بأن السيد الشهيد قدس سره يفسر الحجية المجعولة في باب الاستصحاب أو الحكم الظاهري في الاستصحاب بأنه حكم ناشئ لا من أقوائية الاحتمال ولا من أقوائية المحتمل، وإنما من نكتة نفسية ذاتية، وهي مراعاة الميل العرفي العام مع بقاء الحالة السابقة. وهذه النكتة ليست دخيلة في أصل تشريع الحكم الظاهري، لا، العلة في تشريع الحكم الظاهري هي الحفاظ على الملاكات الواقعية. بسبب التزاحم الحفظي يحافظ المولى على الملاكات الواقعية بالحكم الظاهري، لكن تحديد كيفية الحكم الظاهري وأنه حفاظ لهذه المجموعة الأولى من الملاكات دون المجموعة الثانية، هذا يكون بمن؟ بهذه النكتة النفسية. فالنكتة النفسية ليست دخيلة في أصل جعل الحكم الظاهري، وإنما دخيلة في كيفية جعله. إذا اتضح ذلك نرجع إلى سؤالنا الأساسي الذي كان يقول: هل الاستصحاب أصل أو أمارة؟ بناء على تفسير السيد الشهيد لحجية الاستصحاب، هل يصير الاستصحاب أمارة أو أصلا عمليا، وماذا يترتب على ذلك؟ الجواب: يكون الاستصحاب على تفسير السيد الشهيد أصلا عمليا، وذلك لأن الأمارة لها ضابط وحيد. الأمارة فيها ضابط وحيد، وهو أقوائية الاحتمال محضا. فكلما كانت ترجيح في مرحلة التزاحم الحفظي مبنيا على أقوائية الاحتمال محضا، كان المورد أمارة. بعد أنت شو تقول؟ وكل ما عدا ذلك فهو أصلا عملي. سواء كانت ترجيح لأقوائية المحتمل محضا أو أقوائية الاحتمال والمحتمل معا، أو كانت ترجيح للنكتة النفسية لا أقوائية احتمال ولا أقوائية محتمل، هذه كلها تعتبر شنو؟ أصول عملية. ومن هنا نعدل الضابطة التي ذكرناها في بداية الحلقة، حيث في بداية الحلقة قلنا إن الترجيح على ثلاثة أقسام: إما أقوائية الاحتمال محضا، وإما أقوائية المحتمل محضا، وإما أقوائية الاحتمال والمحتمل معا. وقلنا في الأول يكون أمارة، في الثاني والثالث يكون أصلا عملية. الآن هاي الضابطة نعدلها قليل فنقول نخليها ثنائية: كلما كان الترجيح بأقوائية الاحتمال محضا فهذا أمار، وكل ما عدا ذلك فهو أصل عملي، سواء كان لأقوائية المحتمل محضا أو أقوائية الاحتمال والمحتمل أو للنكتة الذاتية النفسية، فكلها تعتبر أصول عملية. وعلى هذا سيصير الاستصحاب أصلا عمليا. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ نحن حينما نبحث عن كون الشيء أصلا أو أمارة، وأن الترجيح لأقوائية الاحتمال محضا أو لغيره، هدفنا الأساسي تصوير كيفية حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. وعرفنا المثبتات فيما تقدم، قلنا المثبتات ما هي؟ المثبتات ما هي المثبتات؟ هل التعريف صحيح ودقيق؟ وانتم على مشارف انهاء الحلقه الثالثه راح تطلعون مجتهدين يعني. لا، انا اكدت وقلت لكم لا تقعوا في هذا الخطا، اللي يرجع للدرس اكدت قلت لا تقعوا في هذا الخطا كمن ساق معه الكثير. اكو هنا نكته دقيقه، المثبتات مو اللوازم العقليه. أحسن، المثبتات هي الآثار الشرعية المترتبة على واسطة عقلية، يعني أثر شرعي يترتب على المستصحب لا مباشرة وإنما بواسطة غير شرعية، حتى يصير أعم، مو واسطة عقلية وإنما واسطة غير شرعية، فسعادية عقلية غير ذلك. فالمثبتات هي الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب لكن بواسطة غير شرعية. لا تقول المثبتات واسطة عقلية أو لوازم عقلية، ولا تقول آثار شرعية مترتبة على واسطة عقلية، لا لا، آثار شرعية مترتبة على واسطة غير شرعية. هسه غير شرعية شنو؟ عادية عقلية غير ذلك. قالوا، ذهب المشهور إلى أن مثبتات الأمارات حجة، ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة، ومثلنا لذلك ما لو نذر إن نبتت لحية ولدي ذبحت شاة. زين، نذر ذبح شاة إذا نبتت لحية ولده، يوم صارت نحية مو لحية. زين، ثم غاب الولد. زين، إذا غاب فترة 20 سنة فإن كان لا يزال حيا فلحيته نبتت. زين، إذا لم يكن حيا يحتمل أنه مات قبل نبات اللحية. هنا هل يجب عليه الوفاء بالنذر أو لا يجب؟ الأثر الشرعي هنا هو وجوب الوفاء بالنذر. نقول إن ثبتت حياة الولد عن طريق خبر الثقة، عن طريق الأمارة، جاء خبر ثقة قال له لا هذا موجود لا يزال حيا، حينئذ شو نقول؟ يجب عليه الوفاء بالنذر، مع أن الوفاء بالنذر مترتب ليس على المستصحب وهو بقاء الحياة، عفوا، ليس على ما أخبر به الثقة وهو بقاء الحياة، وإنما بقاء الحياة له لازم وهو نبات اللحية، ويترتب على نبات اللحية وجوب الوفاء بالنذر. فإن ثبت المستصحب بالأمارة رتبنا عليه اللازم وهو نبات اللحية فرتبنا عليه الأثر الشرعي. أما إذا أثبتنا حياته بالاستصحاب فالمستصحب هنا هو الحياة ولازم الحياة نبات اللحية. زي نبات اللحية لازم للحياة، لازم شرعي أو لازم غير شرعي؟ ما عندنا رواية تقول إذا استمرت حياته نبتت لحيته. نبات اللحية ليس حكما شرعيا حتى يعتبر لازما شرعيا، فهذا لازم غير شرعي. زين هذا اللازم غير الشرعي وهو نبات اللحية أثره شرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. هنا قالوا إذا ثبتت الحياة بالاستصحاب أو الأصل العملي فلا نستطيع أن نرتب الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. فمثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. زين إذا كان الأمر كذلك فنقول لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة؟ لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة؟ الجواب: لأن الحكم الظاهري في باب الأمارات مناطه أقوائية الاحتمال محضا، وأقوائية الاحتمال والكاشفية بإمكان المكلف تشخيصها أو ليس بإمكان المكلف تشخيصها. يعني المكلف يستطيع أن يقول في هذا المورد توجد أقوائية احتمال وفي هذا المورد لا توجد، أو لا يمكنه ذلك. يمكنه ذلك، لهذا من تسأل عن خبر الثقة يقول لك أكو أقوائية احتمال، عن خبر الفاسق يقول لك لا ما أكو أقوائية احتمال. فالمناط في حجية الأمارة هو أقوائية الاحتمال، والمكلف قادر على تشخيص أقوائية الاحتمال. وإذا كان قادرا على التشخيص فإذا سألناه يقول أنا أشخص أن هذه الأقوائية والكاشفية موجودة في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة الموجودة في المدلول المطابق. إذا كانت الكاشفية عن المدلول المطابق 80% فالكاشفية عن المدلول الالتزامي 80%، لأن من ظن بشيء فقد ظن بلوازمه، من شك بشيء شك بلوازمه، من علم بشيء علم. الدرجة الكاشفية، درجة الكاشفية في المدلول الالتزامي وجدانا أنها بنفس الدرجة وين موجودة؟ في المطابق، في المطابق بنفسها موجودة في الالتزامي. فإذا جعل المولى الحجية للمدلول المطابق لأن كاشفيته قوية، فالعلة في جعل الحجية هي أقوائية الكاشفية، وهذه الأقوائية موجودة في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة في المدلول المطابق، فهذا معناه أن الحجية لا تتوقف على المدلول المطابق بل تسري إلى المدلول التزامي. لماذا؟ لأن علة جعل الحجية هي الأقوائية الاحتمالية، وهذه الأقوائية موجودة في المطابق والالتزام معان، فالحجية توجد في المطابق والالتزام معان. ولهذا قالوا إن العلة تعمم. العلة تعمم يعني شنو؟ يعني إذا ثبت أن هذا المعلول يترتب على هذه العلة، فأينما وجدت هذه العلة لابد أن يترتب عليها المعلول. وبما أن العلة هنا ما هي؟ هي الكاشفية، والكاشفية موجودة في المطابق والالتزام بنفس الدرجة، هذا يعني أن العلة موجودة في الالتزام، فلا بد أن يترتب عليها المعلول وهو الحجية، كما أن الكاشفية فيهما معان، الحجية فيهما معان. هذا ما قاله السيد الشهيد قدس سره في تفسير حجية المثبتات. ونحن قد علقنا على هذا المطلب، حيث قلنا لا ملازمة بينهما، لأن الكاشفية أمر تكويني، فمن الطبيعي أنه توجد في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة. وين؟ في المدلول المطابق. ولكن الحجية أمر تعبدي مجعول من قبل المولى، وإذا كانت أمرا جعليا تعبديا فهي تابعة، الأمر الجعل التعبدي فهو تابع لمورد جعله، فقد يكون خاصا بمن؟ بالمدلول المطابق ولا يسري. الحجية التعبدية غير قابلة للسريان، من تعبدنا بشيء هذا لا يعني أنه يتعبد أيضا بالمدلول الالتزامي، إذا عبدنا بحجية المدلول المطابقي لا يلزم من ذلك أن شنو يعبدنا أيضا بحجية المدلول الالتزامي، لا، حتى لو كانت الكاشفية موجودة، ما دامت الكاشفية ناقصة وما دامت الحجية ليست ذاتية لهذه الكاشفية فهذا معناه أنها تتحدد بحدود جعلها، وحدود جعلها هو المدلول المطابقي، فلا يمكن أن نقول بسرايتها قهرا إلى المدلول الالتزامي، لأنها أمر بيد الشارع ولا معنى لجريانه وسريانه قهرا وترشحه من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي. لكن لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال، السيد الشهيد يقول ما دام جعل الحجية للمطابق علته هي الكاشفية 80% في المطابق، فهذه الكاشفية وين موجودة؟ في المدلول الالتزامي، فتسري الحجية أيضا إلى المدلول الالتزامي.
حتى يرد علي إشكال أنه هاي علة مستنبطة مو علة منصوصة حتفهم من خلال.
أحسنتم يا رب. لكن لو تنازلنا، لا، لو تنازلنا وقلنا العلة هنا والمناط في جعل الحجية في الأمارات أقوائية الاحتمال، هذا بناء على هذه النظرية، فنقول هذا موجود في المدلول المطابقي والالتزامي معا، فالحجية أيضا في المطابقي والالتزامي معا، فالمثبتات حجة. أما في الأصول العملية، في البراءة، أصالة الطهارة، فالمناط في جعل الحجية هو أقوائية المحتمل، وأقوائية المحتمل ليست ثابتة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي على حد سواء، قد يهتم المولى بهذا المحتمل لكنه لا يهتم بآثاره ولوازم. معقول هذا؟ إذا نعبر بتعبير آخر، قد يحب هذا المحتمل لكنه لا يثبت أنه يحب لوازمه، كما هو مشهود عندنا بالوجدان، أنت تحب كثير من الأشياء لكن لا تحب لوازمه، تحب الدرس أحيانا لا تحب لوازمه، من التعب والسهر والكتابة والانتباه، والشيخ لزمه 55 دقيقة. هذه أمور أنت لا تحبها، لكن ما دمت تحب الدرس فهذا لا يعني أنك تحب شنو؟ لوازم الدرس. لكن في هذا المورد أنا أقول لا استثناء، إن شاء الله إذا تحبون الدرس تحبونه لوازم. الشاب يحب الزواج لكن قد لا يحب شنو؟ مقدمات ولوازم الزواج وصرفيات وإلى آخره ومشاكل. إيه؟ فليس كل من أحب شيئا فقد أحب لوازم. إذن أهمية المحتمل لا تعني أهمية مدلولاته الالتزامية. فإذا كان مناط جعل الحجية أهمية المحتمل فهذا سيختص بالمدلول المطابق وغير قابل للسريان إلى المدلول الالتزامي. بعبارة أخرى، المكلف قادر على تحديد وتشخيص أقوائية الاحتمال. يقول وجدانين خبر الثقة أشوفه كاشف قوي، خبر الفاسق لا يعتبر، فالمكلف يستطيع أن يشخص أقوائية الاحتمال، لكن هل يستطيع أن يشخص أهمية وأقوائية المحتمل عند المولى أو لا يمكنه ذلك؟ يعني هل يمكن للمكلف أن يشخص أن الإلزام أهم من الإباحة عند المولى والترخيص، أو أن الترخيص أهم من الإلزام؟ خوش دران أن المولى يهتم بالإلزام أكثر أو يهتم بمن؟ بالترخيص أكثر. هل المولى يهتم بالطهارة أكثر أو يهتم بالنجاسة أكثر؟ خوش دران ما لم يصدر حكم من المولى لا نستطيع أن نستكشف ذلك، وما دام المكلف لا يستطيع أن يستكشف أهمية المحتمل على مستوى المدلول المطابق عند المولى فهو غير قادر على تشخيص أهمية المحتمل على مستوى المدالين الالتزامية. فلا تسر الحجية من المدلول المطابق إلى الالتزامي، ولهذا قالوا مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. زين، فإذا قلنا بنظرية السيد الشهيد في الاستصحاب، ونظرية السيد الشهيد لا بها أقوائية احتمال حتى يقال بالسريان، ولا أقوائية محتمل حتى يقال بعدم السريان، وإنما المناط في حجية الاستصحاب ما هو؟ النكتة النفسية. سؤال: النكتة النفسية التي دعت المولى إلى جعل الاستصحاب هل هي شبيهة بأقوائية الاحتمال، أي تسري من المطابق إلى الالتزام فتكون المثبتات حجة، أو لا هي شبيهة بأقوائية المحتمل فلا تسري من المطابق إلى الالتزام فالمثبتات ليست بحجة؟ الجواب من الواضح أن النكتة النفسية حالها حال أقوائية المحتمل، لأنها ما دامت نكتة نفسية فلا يستطيع المكلف أن يشخصها. فما أدرانا أن هذه النكتة النفسية التي دعت المولى إلى جعل الحكم الظاهري بهذه الكيفية، ما أدرانا أنها موجودة في المدلول الالتزامي أو ليست موجودة. قد تكون مختصة بمن؟ بالمدلول المطابقي. وهذا معنى أن مثبتات الاستصحاب ليست بحجة. زين، وعليه راح نعكس المطلب. احنا منين انطلقنا؟ قلنا إذا كان أمارة الدليل، إذا كان أمارة كخبر الثقة فمثبتاته حجة، إذا كان أصلا فمثبتاته ليست بحجة. الآن نريد نعكس المطلب، شو نقول؟ في كل مورد استطعنا أن نبرز نكتة تدل على حجية المثبتات نكتشف أنه إذن أمر. وفي كل مورد وجدنا نكتة لا تكفي لإثبات حجية المثبتات إذن هذا المورد أصلا عملي. شنو الفرق بين الطريقتين؟ أحسن. يعني مرة إحنا قاطعين بأن هاي أمارة رأسا نقول إذن مثبتاتها شنو؟ وقاطعين بأن هذا أصل عملي نقول إذن مثبتاته ليست به. زين في الموارد اللي نشك بها أنه أصل له أمارة شلون نحكم؟ نعكس المطلب، نستطيع أن نجعل حجية المثبتات أو عدم حجية المثبتات دليلا على أماريته أو أصليته. يعني شو نسوي؟ هذا الذي نشك في أماريته وأصليته نرى ما هو المناط والعلة في حجيته، فإن وجدنا النكتة في حجيته كافية لإثبات حجية المثبتات إذن نقول هو أمارة. أما إذا وجدنا النكتة غير كافية نستكشف أنه أصل عملي. وإذا أريد نعبر بتعبير تخصصي نقول هناك برهان لمي نسير من العلة إلى المعلول، هنا لا بالعكس من المعلول إلى العلة. زين إذا جئنا إلى الاستصحاب نرجع لنفس سؤالنا، أصل أو أمارة الاستصحاب؟ كيف نستطيع أن نميز أنه أصل أو أمارة؟ نقول نسأل ما هي النكتة في جعل حجية الاستصحاب؟ هي النكتة النفسية. والنكتة النفسية لا نحرز وجودها في المداليل الالتزامية، لا طريقة إلى إثبات ذلك. وإذا كان لا طريق لإثبات وجودها في المداليل الالتزامية فالمداليل الالتزامية للاستصحاب أي المثبتات ليست بحجة، وإذا كانت المثبتات ليست بحجة إذن نستكشف أن الاستصحاب أصل عملي. هذه الطريقة التي تتبع لإثبات أصالية أو أصالة أو أصلية الاستصحاب. قال فليكن إذا كان مارت الشرح لأن شرحه سابقا وخارج عن محل كلامنا، لو كان فيه ترجيح لأهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فأهمية الاحتمال تسري وين؟ للمدلول الالتزام. زين أهمية المحتمل لا تسري، وهذا يعني أن الحجية تسري أو لا تسري؟ الحجية لا تسري، لأن موضوع الحجية العلة مركبة من جزئين، أهمية احتمال وأهمية محتمل، والذي سرى هو جزء العلة، أما الجزء الثاني وهو أهمية المحتمل فلم يسري، وسريان جزء العلة لا يترتب عليه المعلول فيكون أصلا عمليا فلا تترتب المثبتات. أصل بحث، أصل بحث،
وإذا كان محتمل
أصل محرز. إيه هذا ما له ربط بمحل كلامنا.
النكتة النفسية شنو راح
يصير؟ الاستصحاب؟
إيه؟
الاستصحاب يعتبر السيد الشهيد من الأصول المحرزة.
يعني حتى على النكتة النفسية.
حتى على النكتة النفسية. زين، وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا على أساس شنو؟ وعلى هذا الأساس. يعني على أساس أن الأصل في الاستصحاب هو النكتة النفسية يكون الاستصحاب أصلا عمليا. ليش؟ شوف شو راح يستدل. راح يستدل من المثبتات على الأصلية لو من الأصلية على المثبتات راح يبدي منين؟ من المثبتات. طبعا راح يشير إلى كلا القانونين، يعني من الأمارية والأصلية على المثبتات ومن المثبتات على الأمارية والأصلية. قال لأن الميزان في الأصل العملي الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة، يعني لا تثبت، يعني مثبتاته ليست بحجة. من نقول على القاعدة يعني هذا لا يتنافى مع حجيتها بدليل خاص، نحن كلامنا إذا بقينا بدون دليل مع هذا الحكم الظاهري مثبتات حجة أو لا؟ لأن الميزان في الأصل هو عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا، لأنه لو كانت قوة الاحتمال محضا ايش راح يصير؟ قوة الاحتمال محضا موجودة في المدلول الالتزام، فتكون المثبتات حجة، بينما الاستصحاب أصل عملي والأصل العملي مثبتاته ليست بحجة. عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا، يعني نخرج فقط حالة قوة الاحتمال محضا، هاي نعتبرها أمارة، ما عدا ذلك قوة محتمل، قوة احتمال محتمل، نكتة نفسية، كلها أصل عملي، سواء كان الملحوظ فيه الميزان في الأصل هو عدم أقوائية الاحتمال محضا، سواء كان الملحوظ فيه في من؟ في الأصل قوة المحتمل لوحده أو مع قوة الاحتمال أو نكتة نفسية، على كل حال هو أصلا عملي. يعني أسس قاعدة، كل ما لم يكن ناشئا عن أقوائية الاحتمال محضا فهو أصلا عملي. هذا يشمل كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قال لأن النكتة النفسية، هذا بعد الاستدلال من الجهة الأخرى، لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، قد تكون مختصة بمن؟ بالمدلول المطابق، ولا نجزم أنها موجودة في المدلول الالتزامي. قد واحد يقول السيد الشهيد ما جزم، السيد الشهيد شنو قال؟ قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق. الجواب هذا يكفي، لأن حجية المثبتات تتوقف على إحراز وجود النكتة في المدلول الالتزامي. متى تكون المثبتات حجة؟ إذا أحرزنا وجود النكتة في المدلول الالتزامي. زين، وماذا يكفي لنفي المثبتات؟ يكفي الشك، عدم إحراز وجود النكتة في المدلول الالتزامي. مو شرط أن نحرز عدم وجودها، يكفينا عدم العلم بوجودها لا العلم بالعدم، يكفينا عدم العلم. ليش يكفينا عدم العلم؟ لأن المثبتات لا تكون حجة إلا في حالة العلم بوجودها، فإذا لم نعلم بوجودها ولو كان شكا سقطت المثبتات. قال قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني لم تثبت اللوازم المثبتات، فلا يلزم من التعبد به بمن؟ بالأصل. لا يلزم، عفوا، المدلول المطابق شيخ محمد يدي غلطنا. فلا يلزم من التعبد به يعني المدلول المطابق للأصل التعبد باللوازم، لا يلزم ذلك لأن النكتة لا نحرز وجودها في المدلول الالتزامي. فالاستصحاب أصل عملي ومثبتاته ليست بحجة. كيفية الاستدلال بالاستصحاب، قد يتوهم متوهم أن البحث السابق عن كون الاستصحاب أمارة أو أصلا عملية يؤثر على كيفية الاستدلال بالاستصحاب وعلى كيفية علاج التعارض بين الاستصحاب وبين غيره من الأدلة. فيتوهم أن الاستصحاب إذا عارض دليلا آخر فإن قلنا بأماريته تكون النسبة بنحو بينه وبين معارضه، وإن قلنا بأصاليته أو بأصليته تكون النسبة بينه وبين معارضه بنحو آخر. إن قلنا بأماريته قد تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق فيتقدم الاستصحاب بالأخصية، أما إذا قلنا بأنه أصل عملي فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه فلا يتقدم بالأخصية. توضيح ذلك، مثلا إذا تعارض الاستصحاب مع أصالة الحل، إذا تعارض الاستصحاب مع أصالة الحل، مثلا شككنا في الذبح، حينئذ نقول هذا الحيوان قبل يوم أو يومين كان حيا فأكل لحمه حرام جزما، الآن شككنا في تحقق التذكية وعدمها فنستصحب بقاء الحرمة، نستصحب بقاء حرمة هذا اللحم، بينما أصالة الحل لو أردنا أن نتمسك بإطلاقها شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وأنت تعلم بأن هذا اللحم حرام أو لا تعلم؟ لا تعلم، فهو شنو؟ حلال. فيقع التعارض بين الاستصحاب الذي يقتضي الحرمة وبين أصالة الحل التي تقتضي الحلية، فماذا نفعل؟ هنا قد يقال إن حل هذا التعارض يتأثر بمن يتأثر، بكون الاستصحاب أمارة أو كون الاستصحاب أصلا عملية. فإذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة فهذا معناه أن الدليل هو الكاشف الظني الذي جعله الشارع حجة في باب الاستصحاب، والكاشف الظني في باب الاستصحاب على دعوى الأمارية ما هو الكاشف الظني؟ هو كاشفية الحالة السابقة عن البقاء، فإن الحالة السابقة كاشفة عن البقاء وتورث الظن بالبقاء، فيكون الدليل والأمارة هو نفس الحالة السابقة التي تورث ماذا؟ الظن بالبقاء. فالذي يقع طرفا للتعارض مع دليل أصالة الحيل الذي يقع طرفا للتعارض هو دليل الحكم بالبقاء، ودليل الحكم بالبقاء ليس هو رواية الزرارة بناء على الأمارية، دليل الحكم بالبقاء هو شنو؟ كاشفية الحالة السابقة عن البقاء. نعم الشارع جعل الحجية لهذا الدليل، لكن جعل الحجية شيء والدليل شيء آخر. إذا أريد أوضح المثال، إذا جئنا إلى خبر الثقة، الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، فما هو الدليل؟ هو نفس خبر الثقة الكاشف الظني. أما الشارع دوره شنو؟ جعل الحجية له. فإذا وقع التعارض بين خبر الثقة ودليل آخر، فالذي يقع طرفا للمعارضة هو نفس خبر الثقة وليس دليل حجية خبر الثقة، لأن الكاشف الظني ما هو؟ الكاشف الظني هو نفس خبر الثقة. إذا تذكرون قلنا خبر الثقة هو الأمارة، أما الحجية هي الحكم الظاهري الثابت للأمارة. فالذي يقع طرفا للتعارض ليس الحجية والحكم الظاهري، وإنما الذي يقع طرفا للتعارض هو نفس الأمارة. وفي مورد الاستصحاب، إذا كان الاستصحاب أمارة، فجعل الحجية من قبل الشارع مو هو الأمارة وإنما هو الحكم الظاهري. زين، ما هي الأمارة؟ هي الكاشف الظني. ما هو الكاشف الظني؟ هو الحالة السابقة. فالدليل الذي يقع طرفا للتعارض هو الحالة السابقة. وإذا قسنا هذا الدليل وهو الحالة السابقة الكاشف الظني بالنسبة إلى دليل أصالة الحل، لوجدنا النسبة بينهما شنو؟ العموم والخصوص المطلق، لأن كاشفية الحالة السابقة عن حرمة اللحم في المثال، هذه الكاشفية مختصة بهذا المورد، هذه الكاشفية كاشفية عن ماذا؟ عن خصوص حرمة لحم الحيوان الذي شككنا في ذبحه، لأن اليقين السابق تعلق بالحرمة، حرمة هذا اللحم، فالكاشفية مختصة بها حالة بهذه الحالة. زين، إذا أجانا استصحاب ثاني يريد نستصحب النجاسة مثلا، فذاك شنو موضوعه؟ النجاسة. وإذا أجانا استصحاب للوجوب، ذاك موضوعه شنو؟ الوجوب. فالحالة السابقة التي هي كاشفة عن البقاء تختلف من مورد، كل مورد بحسبه. وفي مثالنا الحالة السابقة هي اليقين بحرمة اللحم، بينما أصالة الحل شو تقول؟ كل شيء لك حلال. هسه هذا الشيء سواء كان لحما أو كان فاكهة أو كان طعاما، فنرى أن الدليل في الاستصحاب يختص بشيء، بينما دليل أصالة الحل فهو عام، فيتقدم دليل الاستصحاب على دليل أصالة الحل بالأخصية، فيجمع بينهما جمعا عرفيا بتقديم الخاص على العام، يعني تقديم الاستصحاب على أصالة الحل. هكذا قد يقال. أما إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا، هذا إذا كان أمارة. زين، إذا كان أصل عملي فلا يوجد لدينا كاشف ظني، لأن ما عندنا أقوائية احتمال. وهذا معناه أن الاستصحاب حكم شرعي مجعول من قبل المولى. وما هو الدليل على جعله؟ هو رواية زرارة: لا تنقض اليقين بالشك. فيقع التعارض بين دليل الاستصحاب الذي هو أصل ودليله هو رواية زرارة، وبين دليل أصالة الحيل اللي هو رواية تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فيقع التعارض بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحيل، وهذان الدليلان كلاهما أمارة، رواية الزرارة وتلك الرواية الأخرى، والروايتان شنو؟ النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، قد يجتمعان في مورد كما في محل كلامنا، وقد يختلفان كما لو كان الاستصحاب للوجوب فهو ليس مجرى لأصالة الحل، أو كانت أصالة الحل في مورد ليس هناك حالة سابقة متيقنة فهي أصالة الحل دون الاستصحاب، فراح تتبدل النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه، ولا يمكن أن نقدم أحدهما على الآخر بالأخصية. هكذا قد يتوهم كما توهمه السيد بحر العلوم رحمه الله. الوقت انتهى، بس نطبق هذا المقدار. قال: كيفية الاستدلال بالاستصحاب. وقد يتوهم أن النقطة السابقة، يا نقطة كون الاستصحاب أمارة أو أصلا عمليات، تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي في كيفية علاج تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة. فإن افترضنا، يقول المتوهم، فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل الذي يقع طرفا للمعارضة هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، فإن الذي يقع طرفا للمعارضة هو خبر الثقة لا حجية خبر الثقة. ومن هنا إذا كان الحالة السابقة هي الدليل الذي يقع طرفا للمعارضة، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية اللي هي شنو؟ الأمارة الاستصحابية، وهي الحالة السابقة، وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل، لأن الاستصحاب مورده محدد، بينما أصالة الحل لا تجري سواء في هذا المورد أو غيره من الموارد بحسب المثال مطلق. لها خطأ مطبعي، عموم وخصوص مطلق، لأن مورد الاستصحاب في المثال هو حرمة اللحم، بينما أصالة الحل ما مختصة باللحم، كما وقع هذا الوهم أو التوهم في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. زين، هذا إذا قلنا أمارة. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عملية وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك هو نفس ذلك الدليل اللي هو رواية الزرارة التي دلت على هذا الحكم التعبدي الاستصحابي، لا أمارية الحالة السابقة، لأننا افترضناه ليس أمارة وإنما افترضناه أصلا عملية. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا، ودليل أصالة الحل وهو رواية كل شيء لك حلال، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه، فيكون التعارض مستقرا ولا يتقدم الاستصحاب على أصالة الحل بالأخصية، وهذا التوهم باطل كما سيأتي بيانه يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.